بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. التقوى من المفاهيم ذات الأهمية الكبيرة جدا لمن يتأمل في القرآن الكريم وينظر في القرآن الكريم نظرة فاحصة ومستوعبة وابتغاء العبرة. نجد أن القرآن الكريم يؤكد على هذا المفهوم ويبين لوازمه وآثاره في موارد عديدة وكثيرة جدا، فمعرفة هذا المفهوم والتسلط على جوانب هذا المفهوم أحسبه ويحسبه الكثير من الغنائم الكبيرة والمهمة جدا لكل مؤمن. حيف على الإنسان المؤمن أن يخرج من هذه الحياة ولم يتعرف على هذا المفهوم، مفهوم التقوى في القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس اسمحوا لي أن أطيل في هذا الموضوع، موضوع التقوى في القرآن الكريم، ربما يستغرق منا شهر أو شهرين. هناك عناوين كثيرة يمكن أن نفهمها من القرآن الكريم ترتبط بالتقوى. افتتحت الحديث بهذه الآية المباركة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. الإنسان المؤمن الذي يبني حياته بكل تفاصيلها على التقوى، على تقوى الله عز وجل، فقد أسس لحياته أساساً يطمئن من خلاله على مسيرة حياته، ويطمئن على الوصول إلى السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة، بخلاف المنافق. الآية تشير إلى المنافقين، مقابلة بين المؤمنين والمنافقين الذين أسسوا مسجد ضرار. هؤلاء أسسوا بنيانهم المادي والمعنوي على أساس جرف هار، والجرف هو جانب النهر. شلون أن النهر في حركة الماء يؤثر في الأرض فينخر الأرض من الأسفل، ذلك الإنسان الذي ينشئ منشأة وبنيانا على الحافة، على هذا الجرف الهار الذي هو في معرض السقوط سواء كان إنسان أو بنيان، فانهار به. فإذا هؤلاء المنافقين لأنهم بنوا معتقدهم وأفكارهم على أشياء باطلة عاطلة فهي في معرض الانهيار. صحيح الشكل كأنه جميل ولكن المحتوى ضعيف للغاية، مثل الإنسان اللي مثلا يبني له بيت ولا يختار الأرض الصلبة والقوية والمناسبة والبعيدة عن الرطوبات مثلا، فيبني البنيان، وهذا البنيان بعد فترة يسقط أو يتهالك. على أي حال، إذن حياة الإنسان الحقيقية المبنية على السعادة الحقيقية تحتاج إلى هذا الأساس، وهو التقوى. نحن بحاجة إلى التقوى في تعاملنا مع أبنائنا، في تعاملنا مع زوجاتنا، مع والدينا، مع عشيرتنا وأهلنا، مع الآخرين، في المعاملات الاقتصادية، في المعاملات الاجتماعية، في كل حركة يتحركه الإنسان يحتاج إلى تقوى. حتى في مسيره في السيارة، في السيارة الإنسان يحتاج إلى تقوى. إذا أنت تطلع على واحد وتؤذيه في مساره، هذا خلاف التقوى، لأن هذا فيه إيذاء للمؤمن أو فيه سلب لحق من حقوقه. وهكذا تفاصيل كثيرة في الحياة يحتاج الإنسان فيها إلى ماذا؟ إلى هذا الأساس، وهو التقوى. من العناوين التي يجدها الفاحص والمتأمل في القرآن الكريم أن التقوى سبيل الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الآية تتضمن الأمر بثلاث قضايا: أولاً تقوى الله عز وجل، والأمر الثاني ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل. ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله ويرتبط بالله إلا من خلال الوسيلة، إلا من خلال محمد وآل محمد. ما يستطيع الإنسان أن يرتبط بالله عز وجل إلا عن هذا الطريق. والأمر الثالث الجهاد في سبيل الله. بعد ما تتحقق هذه الأمور الثلاثة تكون النتيجة ما هي؟ هي الفلاح، بعد اتخاذ الوسيلة وبعد الجهاد في سبيل الله وبعد التقوى، النتيجة هي الفلاح. طيب، خلنا نعرف ما هي التقوى. التقوى من الوقاية، بمعنى التوقي، بمعنى الصيانة، وبمعنى الحفظ والاعتماد على قوة يشتمل عليها الإنسان. هذا بحسب اللغة. وفي عرف المتشرعة يقصد بها التوقي من عذاب الآخرة، أن تتجنب كل ما يؤدي بك إلى أن تكون معذبا ومعاقبا في الآخرة، أو أن تتوقى من غضب الرحمن، تتوقى من أن يغضب الله عز وجل عليك، أو أن تبتعد عن الله، تتوقى أن تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب البحار يقسم، وطبعا هناك أيضا تقسيمات أخرى لبعض العلماء الآخرين، هذا تقسيم جيد. الشيخ المجلسي يقسم التقوى إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى يقول وقاية النفس من العقاب المخلد بتصحيح العقيدة. يسعى المؤمن أن تكون عقيدته عقيدة صحيحة تامة معتمدة على البرهان وعلى الدليل القاطعين. لازم للإنسان أن يطمئن على صحة عقيدته. فيقال لهذا الإنسان الذي يسعى لأن يؤسس لعقيدة صحيحة أنه إنسان متقي، هذه مرتبة من التقوى. المرتبة الثانية التجنب عما يؤدي إلى الإثم من فعل أو ترك، وهذا هو المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف أن تلتزم أحكام الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه، وهذا بحسب الظاهر هو ما استظهره صاحب البحار، أن المرتبة الثانية هي التي تقصدها الروايات الكثيرة حينما تتحدث عن التقوى. ماذا يفهم من هذه التقوى؟ أنك تأتمر بأوامر الله عز وجل وتنتهي عن نواهيه. المرتبة الثالثة بعد هذه حق الخواص، مو إلنا بعد، حق الخواص بل خواص الخواص، وهي التوقي عن كل ما يشغل القلب. كل ما يشغل القلب عن الله سبحانه وتعالى أنت تسعى ألا يحصل، تحاول، تجاهد، تهذب النفس، تزكي النفس حتى تكون النفس حالة الحضور، حضور الله عندها فعلي في كل الأوقات، بحيث لا تغفل عن الله عز وجل أبدا. هذه درجة عالية من التقوى. التقوى أيها الإخوة تعتمد على أساس مهم في القرآن الكريم، وهو التوحيد. من أجل توضيح هذه الحقيقة بما يسع الوقت، من الأمور الواضحة أن المجتمعات الإنسانية لا يمكنها تحصيل السعادة إلا من خلال النظام، من خلال القانون، حتى يتحقق أو تتحقق السعادة. ولا يمكن للقانون أن يأخذ مجراه إلا إذا كان متكئاً على الإيمان بالله عز وجل، ولا يمكن لهذا الإيمان أن يترسخ ويتأكد إلا من خلال قيم أخلاقية. إذن التوحيد هو الأصل الذي تنمو عليه شجرة السعادة الإنسانية، وتتفرع عنها هذه القيم الأخلاقية الكريمة، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيبة وين؟ في المجتمع الإسلامي. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الآية تضرب مثل رائع جدا، جعلت الإيمان بالله اللي هو التوحيد اللي هو الأصل كشجرة، شجرة لها أصل ثابت التوحيد، ولها أكل تؤتيه كل حين بإذن ربها. ما هو الأكل الذي تؤتيه هذه الشجرة؟ ما الذي ينتجه التوحيد؟ تأملوا، ما الذي ينتجه التوحيد؟ العمل الصالح. أنت إذا وحدت الله، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة منين ناشئة؟ من التوحيد. إذن التوحيد يثمر ماذا؟ الشجرة، شجرة التوحيد تثمر ماذا؟ العمل الصالح بإذن ربها. ولها فروع هذه الشجرة، ما هي الفروع؟ هي القيم الأخلاقية، هي الخلق الكريم مثل العفة، الشجاعة، العدالة، الرحمة إلى آخره. إذن السنن والقوانين الاجتماعية ما يمكن أن تطبق بشكل صحيح لا تأمن التخلف والضياع إلا إذا تأسست وقامت على أخلاق كريمة إنسانية، لكن الأخلاق بمفردها لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد. إذن منشأ التقوى اللي هي قيمة أخلاقية تحسن سلوك الإنسان هو التوحيد، فعلى الإنسان، هذه فائدة نستفيدها من القرآن الكريم، أنه يؤكد على أن هذه القيمة الأخلاقية لا تتفرع في الإنسان ولا تثمر ولا تعطي ولا تنتج إلا من خلال ماذا؟ من خلال التوحيد. فعلينا أن نهتم بهذا الأصل، بغرس هذه الشجرة الثابتة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد الصحيح الذي تحدث عنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من أجل أن تثمر هذه الشجرة وتعطينا هذه القيم الأخلاقية التي توصلنا إلى السعادة. سوف أتحدث إن شاء الله في كل أسبوع عن بعض العناوين التي يمكن أن نستلهمها من القرآن الكريم في شأن التقوى، والحمد لله رب العالمين.